أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البحث في الثابت والمتغير، أو ما يعبر عنه تأثير الزمان والمكان في الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية، وقد يعبر عنه أيضا باختصار للزمان والمكان، يعبر عن زمكان، هذا بعد اشتقاق جديد، يعني زمكان، زمكانيات، يعني اختصار زمان ومكان، أو حسب تعبير آخر قد يعبر عنه بحث النسخ في الشرائع والنسخ في الأحكام الفرعية. وتقدم على الإتحال جملة من النقاط، نتابع بقية النقاط. اللقطة اللي انتهينا منها إليها، نعم، هذه نقطة هامة جدا، النقطة التي انتهينا إليها في البحث السابق، نقطة هامة جدا، وهي يتمسك بها مثلا العلمانيون، أو يتمسك بها الحداثويون، أو يتمسك بها الصبصطيون، أو الماديون، أو التجريبيون. النقطة ما هي؟ أن كل شيء متغير. تقريبا هذه النظرية بعد قديما تعرف بالرجوع إلى نظرية التضاد المعروفة عندهم بالديالكتيك، ديالكتيك أو التضاد، حيث يدعى أن كل شيء يحمل ضده ومتغير بالتالي، وما في ثبات في البين. طبعا نقاش في نقاشات أساسية مع هذه النظرية، إن نفس هذه النظرية ثابتة لو غير ثابتة. إذا كانت ثابتة إذا في مساحة من الثبات على ضوءها تثبت القضية. إذا كانت دي النظرية مو ثابتة إذا بيستلزم أيضا ثبوت ثبات، وجود مساحة ثبات. فبالتالي دي النظرية لا تستطيع أن تفر من الثبات، هاي نظرية بنفسها لا تستطيع أن تجحد وتنكر الثبات. طبعا نظرية طويلة عريضة، حتى نظرية داروين تعتبر أحد فروعات هذه النظرية، نظرية فلسفية كذا، ليس يعنينا الخوض فيها بشكل مفصل إلا بهالمقدار، لكن نأتي إلى ذا الجانب، وهو أن أحد الجوانب التي يرد بها هذه النظرية هو البرهان على وجود مساحة كبيرة من الثبات في وجود الإنسان، في بدن الإنسان، في روح الإنسان، في الطبقات العليا من روح الإنسان، مضافا إلى وجود مساحة كبيرة من الثبات في كل البيئات التي تحيط بالإنسان. مساحة الثبات ملحوظة جدا، وهذه على حال يمكن استقراءها وذكر أمثلة كثيرة لها الآن. مثلا افترض الحاجة إلى الأكل والشرب، كل الحيوانات هذه الحاجة موجودة منذ أن عرف الإنسان هذا الكوكب الأرضي إلى يومنا هذا، ما في من يدعي أنه أستغني عن حاجة الشرب والأكل، الحاجة إلى النوم، الحاجة إلى الاستراحة، الطاقة، الحاجة إلى الحياة الاجتماعية، الحاجة إلى الحياة الأسرية، الحاجة إلى التكافل. طبيعة الماء مثلا لها طبيعة معينة، طبيعة التراب لها طبيعة معينة، طبيعة المعادن، طبيعة لها كلهم طبائع كثيرة كثيرة تحيط بالإنسان فيها كل دائما لها مساحة. حاجة الإنسان إلى الجنس مثلا أيضا، كل حيوانات إلى الجنس، طريقة التوليد، المثل في الحيوانات في الإنسان، هي أصلا شكل الإنسان وشكل الحيوان وشكل أشكال أخرى المجرة، يعني في مقابل التغييرات الطفيفة جانب الثبات الكثير موجود في هذه المخلوقات. إذن السماء سماء والأرض أرض والهواء هواء والمجرة، يعني جانب ثبات إذن كثير في بيئات وعوامل عديدة. كيف حين إذن نقول لك كل شيء متغير؟ لا، مو كل شيء متغير، جانب الثبات واحد. زين، قوانين الحاكمة سواء تكوينية أو اعتبارية الحاكمة على هذه البيئات التي فيها هذه المساحة من الثبات، لا محالة سوف تكون القوانين ثابتة. بل العلوم، وإن كان هذا وجه آخر دليل آخر، لكن لا بأس نحشره في هذا الدليل، وبالتالي يكون نوع من الدليل متكامل. نفس العلوم تبحث عن ماذا؟ أصلا كل العلوم سواء علوم تجريبية أو غير علوم تجريبية، حتى العلوم الحقيقية التكوينية، هذه العلوم تواصل البحث والتنقيب عن ماذا؟ واضح تواصل التنقيب والبحث عن الوقوف على الثوابت في الموجودات والموضوعات البيئية المختلفة، لأن العلم أصلا قوامة بالثبات مو قوامة بالتغير. العلم دائما يبحث عن الشيء الثابت ليكون قانون ومعادلة وما شابه ذلك تسير بها الأمور. فبالتالي إذن الصحيح أن مساحة الثابت ليس نصف الموجودات بل هو الغالب في الموجودات، كل الموجودات مساحة الثابت هي الجانب الغالب، مساحة المتغير أعراض طفيفة، حتى تلك الأعراض الطفيفة الموجودة في البيئات المختلفة لها قواعد ثابتة في كيفية التغير. لذلك في علوم كثيرة تبحث عن التغير، وفرض الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، ما شابه ذلك، هذه العلوم كثيرة تبحث عن التغير، لكن في الحقيقة تبحث عن القواعد الثابتة التي تتحكم في المتغير. يعني حتى في طيات بطن المتغير والمتغيرات هناك ثوابت. يعني في البيان، القسم الأول من هذا البيان، أن مساحة كبيرة من الموجودات صارت ثابتة غير متغيرة، حتى صورة غير متغيرة. وفي مساحة أخرى من البيئات والإنسان متغيرة، وتلك المساحة في طياتها مطوية قواعد ثابتة. على ذلك إذن من الممتنع أن يكون الإنسان قوانين كلها متغيرة. كيف تكون قوانين التي تتحكم في كمال أفعاله أو دركات أفعاله، تلك القوانين تكون متغيرة كلها؟ ما يمكن، بل بالضرورة لابد أن تكون جملة وافرة من تلك القوانين في الحقيقة ثابتة. وهذا دليل ثبات الدين، ثبات الدين، وبالتالي ثبات الشريعة، يعني في جملة من مساحتها، نعم في جملة أخرى تحتاج إلى تغير متغير، لكن سنبين فيما سيأتي أن هذا التغير ليس بالضرورة النسخ كما يدعى. مضافة إلى أن معنى النسخ آخر، هذه أجوبة ستأتي تباعا، لكن إجمالا عن هذا الجواب يركز على هذا المطلب، أن نفس البيئة التكوينية من الإنسان وداخل الإنسان وطبقات الإنسان والبيئات المحيطة بالإنسان وطبقات تلك البيئة، تلك الطبقات نشاهدها ثابتة والبيئات المساحة الأكبر فيها ثابتة، المساحة الأقل التغير، وهذا التغير مع ذلك تحكمه قوانين ثابتة. إذن ده برهان عقلي واستقرائي تجريبي على أن ضرورة أن تكون الشريعة ثابتة في مساحة كبيرة منها، الدين يكون ثابت في مساحة ضروري، بعد افتراض أن هذا الوحي الدين والشريعة هو وحي من خالق هذه الموجودات. هذا دليل. تتميما لهذا الدليل بعد شيء نشير إليه، وهو ماذا؟ سواء في الإنسان أو في البيئات المحيطة بالإنسان من عوالم، كلما تصاعدت تلك البيئات في الوجود أصبحت مجرد أكثر، الثبات فيها أكثر، الثبات فيها أكثر. وإن كان يعني مثلا فضل الوجود العقلي المجرد أو الوجود الجسماني اللطيف وما شابه ذلك يكون الثبات فيها أكثر، وإن كان الصحيح في التحقيقات الأخيرة الآن العقلية أن حتى عالم العقل فيه تكامل، لكن هذا لا ينافي هذه الضابطة من أن العالم العقلي أشد ثباتا من العالم السفلي. يعني فكلما كان العالم فيه علو كان فيه ثبات أكثر، كلما تنزل تزايدت المتغيرات. هاي تتميم لذا الدليل. يعني العالم الجسماني متغيراته أكثر من العالم مثلا الروحي، عالم الروحي متغيراته أقل من العالم العقلي أكثر من العالم العقلي والمجرة. رغم هذا وجدنا الآن أن العالم المادي الجسماني المساحة الأكبر فيه ثبات رغم هذا. هذه نقطة مهمة. تتميما بعد لهذا الدليل أو نشرع في دليل آخر بعد لدحض هذه النظرية أن كل شيء متغير فكل الشرائع أو كل القوانين لابد أن تكون متغيرة الشرعية. نعم، دليل آخر أيضا هو كالتالي. من اشتباهات يعني العلمانيين أو الحداثويين أو كذا أنهم يظنون أن القوانين الشرعية العملية أو النفسانية أو التوصيات الروحية العقائدية للدين هذه مختصة بنشأة الأرض التي هي نشأة التغير، مختصة بنشأة الأرض التي هي نشأة التغير، بينما الدين في الحقيقة يتجاوز نشأة الأرض، وإنما يربط الأفعال وتأثيراتها في نشأة الأرض مع آثاره مع آثارها في نشآت أخرى، ولو نشآت جسمانية مثلا نشأة البرزخ، نشأة الآخرة الأبدية، تلك عوالم جسمانية، ولكن عوالم جسمانية الثبات فيها أكثر من الأرض، أكثر من الأرض، بل في الحقيقة الدين يبحث عن أفعال الروح والنفس وطبقات عليا من الروح. وهذه الأفعال ليست أرضية، هذه الأفعال أو طبقات الروح والنفس هذه مرتبطة الآن مرتبطة بشكل الآن الراهن، مرتبطة بعوالم ليست جسمانية، مرتبطة بعوالم أصلا ليست جسمانية. فيخطئ إذن الباحث المادي أو الصفصفي أو العلماني أو الحداثوي حيث يظن بأن الدين منهاج فقط للبدن. لا، الدين منهاج لأبدان من عوالم مختلفة، ومنهاج إلى طبقات الروح والنفس، ولها الآن ارتباط بعوالم عديدة أخرى. والمفروض أن نفتك العوالم جانب التغير فيها يعني ليس كجانب التغير في عالم الدنيا، جانب الثبات فيها أكثر تلك العوالم. فالدين في الحقيقة ليس نشأته أرضية كما في بيانات كثيرة قرآنية وروائية، الدين يحيط بجميع النشآت والعوالم. ومر بنا في النقطة السابقة، نهاية النقطة الليلة السابقة، أن كلما ازداد الوجود علوا، سواء في الإنسان الصغير وهو الإنسان أو في الإنسان الكبير وهي البيئات المحيطة بالإنسان، كلما ازداد علوا ازداد الثبات. فإذا الدين منهاج غير مختص بنشأة الأرض كما توهمون، منهاج يحيط بالعوالم، صراط مستقيم، طريق يخط ويخترط عوالم عديدة من نشأة الأرض إلى نشآت عليا أكثر فأكثر. فبالتالي إذن ليس الدين نشأة محبوسة في عالم المتغيرات، بل هو طريق مرسوم مبني من عالم المتغيرات إلى عالم الثبات دار السلام، وهو عالم الثبات. فهذا أيضا مقدمة خاطئة لدى القائلين بالتغيير لم يلتفتوا إليها، والحال أنه هكذا الحال فيها. جيد، لذلك لاحظ على طبق هذا الدليل والدليل السابق، نرى أن الدين ليس في نسخ. نفس البرهان العقلي يقول إلى ذلك، الشريعة فيها نسخ. لماذا؟ لأن الدين في الأصل يمثل دائرة العقائد والمعارف، يعني الدرجة العقلية من الكمالات والمدركات عن حقائق الأشياء، وهذا ليس فيها تغيير. يعني بالنحو الموجود في العالم الجسماني، بينما الشريعة التي هي غالبا مرتبطة بالبدن فيها نسخ، مرتبطة بالأرض. لذلك الشريعة سبحان الله، شوف البراهين كيف تتشاهد لبعضها البعض، الشريعة مختصة بالثقلين الجن والإنس، لأن يعيشون نشأة أرضية. وأما الدين فلا يختص بالثقلين الجن والإنس الأرضيين، بل الدين يشمل الملائكة ويشمل السماوات والأرض وما فوق السماوات وما فوق الأرض وما تحت الأرض وتحت الثرى، ويشمل كل المخلوقات الدين، وله أسلم من في السماوات والأرض. فالدين غير مختص بالثقلين، شيء ثابت، وليس مختص بالنشأة الأرضية. في النشأة الأبدية الآخرة الأبدية أيضا الدين مقرر، الدين مقرر. حتى في الجنة، حتى في النار، حتى في ما بعد الجنة والنار، أيما يفرض العقل من نشأة معينة، الدين عام عميم لها. الشريعة مخصوصة بالنشأة الأرضية، الشريعة نعم مخصوصة بالنشأة الأرضية، أما الدين فهو عام. ومن ثم سميت النشأة الأرضية بعد بالشريعة، يعني شروع الحركة والتكامل. الشريعة اسمها فيها اللغوي، وتسمى حافة مستقى النهر الشريعة عن البداية، فعلى أي حال سميت الشريعة بالشريعة بهاللحاظ. فإذا هذه هندسة للدين والشريعة متطابقة مع ما يدركه العقل، أن الدين فيه جانب ثبات، الشريعة معظمها أيضا ثبات، وإنما فيها جانب متغير. النقطة هذا على كل دليل. ثم في النسخ نقطة جديدة أخرى، دليل لدفع بعد هذا بحث التغير، ونقطة هي من السبعة مستقلة. النسخ مر بنا في بحث النسخ، حقيقة النسخ عند المتقدمين ليس بمعنى التغير الذي يظنه الماديون أو الوضعيون. الماديون يفهمون من التغير يعني ارتفاع تكويني، إزالة تكوينية بالمرة، وطبعا هذا تعريف النسخ عند المتأخري هذا العصر. ولكن النسخ كما مر بنا في تعريف القدماء ليس معنى الزوال والارتفاع بالمرة. النسخ يعني تجميد المنسوخ، تجميده وليس إزالته ولا ارتفاعه. وبعبارة أخرى تجميده يعني أنه صالح لمرحلة سابقة أو لمرحلة نازلة في الإنسان، ابتدائية مثلا، متوسطة ثم إعدادية ثم مثلا ثانوية على المجرة. فالمنسوخ والنسخ في الحقيقة ليس عبارة عن زوال وإزالة، وليس المنسوخ يعني فيما يعنيه انتفاء المصلحة واستكشاف أن المصلحة تغيرت. المنسوخ لا يعني تغير المصلحة على ما هي عليه، لكن مصلحة المرحلة الابتدائية مو الكبار الذين طووا هذه المرحلة. نعم لمن لم يطوي هذه المرحلة لا زالت المصلحة قائمة بالنسبة إليه، أما بالنسبة للذين طووا المرحلة الابتدائية تواجههم مصالح أكبر، مراحل أكبر ولما جرار. ففي الحقيقة إذن النسخ ليس معناه تغير، النسخ معناه تكامل بين درجات الثابت. السير هو متغير، أما المسير لا، طبقاته ودرجاته ومراحل ثابتة. فهم إذن حيث اعتمدوا على النسخ لم يفهموا حقيقة النسخ كما هي عند القدماء، والحال أنه حقيقة النسخ تختلف عن حقيقة عن تعريف النسخ الذي يتبناه ويلتزم به المتأخرون. بنا معنى النسخ كما مر بنا ليس تغير، إنما هي تغير درجات، لا تغير الواقع والثابت، لا هو على ما هو عليه، على ما هو عليه. فإذا هذا نقطة، هذه نقطة أخرى تذكر في قضية الثابت والمتغير في الدين ومعنى النسخ فيه. نقطة أخرى أيضا نذكرها في الثابت والمتغير، هناك أنواع كثيرة من المتغير ليست بمعنى النسخ. هذه النقطة ماذا نريد أن نخوض فيها؟ وهي رد لهذا هذه دعوة التغير. هذه النقطة خلاصتها هكذا: أن التغير له أقسام عديدة، بما فيه حتى النسخ فيه أقسام عديدة، كلها هذه الأقسام لا تتوافق مع مدعى القائل بالتغير والنسخ في الشرع. بيان ذلك، قبل بيان ذلك، فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن التغير هذا الذي هو مقرر في الشرائع، هذا التغير لا يوصل إلى مدعى الخصم المطلوب. الخصم ماذا يريد؟ إما على عدم ثبات الدين، أو عدم ثبات خلود الدين، أو بالتالي زوال التشريع الإلهي وتحكيم التشريع البشري والتجارب البشرية وما شابه ذلك. بينما التغير الذي الآن سنتكلم عنه، نتحدث عنه بأقسام العديدة، كل تلك الأقسام لا صلة لها بمدعى الخصم. أقسام عديدة من التغير بما فيها النسخ، لكن هي أجنبية كل البينونة مع مدعى الخصم. مدعى الخصم التغير بمعنى أنه زوال تكويني لما سبق، وعدم عود ذي القانون وذي المعادلة وما شابه، وانكشاف مثلا عدم واقعية ذي المعادلة ولو بقاء. مدعى الخصم هذا. بينما هذه الأنواع من التغير أصلا لا صلة لها بهذا المدعى. بيان ذلك. أما القسم الأول من التغير وهو الناس، فقد مر بنا القسم الأول من التغير وهو النسخ. النسخ على ما ذهب إليه القدماء أصلا ليس زوال تكويني ولا ارتفاع تكويني، بل هو ثبات تكويني. غاية الأمر هناك طبقات من التكوين، درجات من التكوين، مراحل من التكوين يطويها الإنسان. إذن هذه لا تخدم مدعى الخصم بحق. مدعى الخصم يريد أن نقول هذه التشريعات حتى المنسوخة الآن هي هباء منثورة. لا، احنا جبنا شواهد عديدة على مدعى القدماء في النسخ، أن النسخ ليس معناته أن الآن الحكم المنسوخ هباء منثور. لا، الحكم المنسوخ مجمد ولا زال حق في نفسه، إنما هناك ما هو أحق. هناك حق وهناك شنو؟ أحق. وهناك أحق الأحق هلم جرى. يعني نفس بعبارة أخرى، لاحظوا أصل نظرية الدين حقيقة لا متناهية، درجات فيها نسبية في الحقيقة، تذكرون مرت علينا مرارا. وبين مدعى النسبية الصفصطية التشكيكية أنه نسبية في وجود الحقيقة أو لا وجود الحقيقة. النسبية التشكيكية ما هي؟ وجود الحقيقة أو لا وجود الحقيقة، ووجود بعض الحقيقة أو لا وجود شيء، أو بعض الحقيقة هنا وبعض الحقيقة هنا، ولا تستطيع أنت أن تأتي إليها، إلى البعض الذي أنا فيه، ولا أنا أستطيع أن أأتي إلى البعض الذي أنت فيه، وليس هناك ميزان حاكم بيننا. هذه النسبية التشكيكية الصفصفية القديمة والحديثة الحداثية. بينما النسبية في الوحي لا، طبقات من الحقيقة ثابتة. كذلك لاحظ تفسير النسخ هم هكذا أيضا. تفسير النسخ لدينا يعني حسب القدماء لا يعني النسبية التشكيكية، لا يعني النسبية في الحقيقة، يعني هذه درجة نازلة من الحقيقة ثم درجة صاعدة ثم درجة أشد صعودا ثم هلم جرا، كلها موجودة وكلها طبقات. زين، فهذا القسم الأول من التغير لا يخدم مدعى الخصم. القسم الثاني من التغير تغير الأحكام بحسب الموضوعات، تغير الأحكام بحسب الموضوعات، تغير الأحكام بحسب الموضوعات، هذا لا يعني تغير التقنين، هذا لا يعني ماذا؟ تغير التقنين، التقنين على حاله. القوانين لها موضوعات مختلفة، القوانين لها موضوعات مختلفة، إذا تبدل هذا الموضوع يأتي موضوع ثاني، تأتي معادلة أخرى. اتفاقا أحد أسباب جدارة الدين والشريعة أنها أن أحكامها مرهونة بالموضوعات، والموضوعات نافذة وباب للتغير، يتغير من هذا الموضوع لذا الموضوع، من ذاك الموضوع لذا الموضوع لما جرى. وهذه الزاوية في التغير ما منكرة ولا مستنكرة في الدين ولا في الشريعة ولا في أي حال ولا في أي منظومة قوانين، حتى القوانين البشرية التغير من جهة الموضوع ليس في أي إشكال، وهذا باب واسع كبير التغير من جهة الموضوع، يدخل في قاعدة الورود، يدخل في قاعدة الحكومة، يدخل في قاعدة أصول القانون اللي دائما نؤكد عليه، اللي هو هذا بعد أعقد من الورود والحكومة، أصول القانون أو أصول الحكم له طبقات، الأحكام فوق بعضها البعض وهيمنتها على بعضها البعض. يعني هذا تغير الموضوع باب واسع كبير، وله ضوابط وله قواعد، وتستطيع أن تقول بدل أن نقول تقسيم تغير من ناحية الموضوع، تستطيع أن تقول هذا مقسم يدخل فيه أقسام، الورود، الحكومة، على إتحال أصول القانون، أسس الحكم، كيفية تفرع وتشجير وتفريع الأحكام عن بعضها البعض، شبيه تفرع الأحكام والقوانين في المجالس النيابية عن القوانين الدستورية أو القوانين البلدية عن القوانين النيابية الوزارية عن النيابية والبلدية عن الوزارية ولما جرى. هذا طبعا باب واسع له قواعد عديدة، كل علم الأصول يحاول أن يضبط هذه القواعد، وهو علم صعب جدا معقد، علم أصول القانون أو أصول الحكم أو أسس الحكم أو المبادئ الأحكامية، أسماء عديدة لها في علم الأصول، قديما يعبرون عنها يعبرون عنها بالمبادئ الأحكامية، نفس أصول علم القانون. فهذا باب واسع كبير فيه أقسام عديدة. زين، هذا النوع من التغيير ما يخدم مدعى الخصم، لماذا؟ لأن هذا النوع من التغيير ليس في زوار القانون أو المعادلة، وإنما انطباقها ولا انطباقها، تطبيق عالم التطبيق أو عالم غير التطبيق، هذا جانب آخر من التغير ما يخدم مدعى الخصم. جانب آخر من التغير، سنستعرض الآن تغيرات كثيرة في الشريعة وفي أحكام الشريعة لا صلة لها بماذا؟ لا صلة لها بمدعى الخاص من زوال الشريعة، يأتي التزاحم، يأتي العناوين الثانوية، العناوين الثانوية في المحمول، العناوين الثانوية في الموضوع، أبواب عديدة من التغير منضبطة ولكن ليست بمعنى النسخ ولا بمعنى الزوال التشريع. فلا صلتها فهي متغيرة لكن ليست بمعنى عدم خلود الدين، متغيرة ليست بمعنى عدم خلود الشريعة، متغيرة ليست بمعنى ارتفاع الصفحة التكوينية، متغيرة بالمرة من رأس، متغيرة وليست بمعنى انكشاف خطأ كما يدعيه الخاص. نعم، تتمة الكلام إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى آله.